بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتسجيلات دار الحديث السلفية بدمّاج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
أمر مهم، فلا يغرك أيها المسلم كثرة المال، وإن كان الملايين من الأموال المحرمة والقناطير المقنطرة. قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والمقصود من هذا أيها الناس هو ما فشى بين المسلمين في هذه الآونة من المعاملات المحرمة في البيوع وفي أسواقهم. ولقد ابتلي المسلمون بلاء عظيما بالتخوض في مال الله في أسواقه، بما هو تقليد للكفار بما يسمونه بأسواق البورصة النقدية،
والتي هي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان البراهين الجلية على تحريم المضاربة في أسواق البورصة التجارية.
وهذه الأسواق المسمى بالبورصة النقدية التجارية هي تقليد للكفار تماما، حذو القذة بالقذة. ولا تعلم هذه المعاملة في تاريخ الإسلام من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يومنا هذا، وإنما هي من معاملات الكفار التي حذر منها الشرع، حذر منها الشرع. وأنا أعتقد والله أن من أسباب الفتن المطروحة في الساحة وتسلط الكفار على المسلمين هو من هذه العظائم والمخالفات الشرعية بالتوغل في هذه البيوع وغيرها من المخالفات.
لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، سجلت هذه المادة في يوم الجمعة 13 لذي الحجة لعام 1431 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذه الآية بيان من الله عز وجل بأداء الواجبات واكتساب الطيبات، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والله عز وجل جعل الليل والنهار آيتين ليستفيد الناس اكتسابا وليأخذوا راحتهم في وقت من الأوقات هيأه الله عز وجل لذلك. قال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فما من شيء إلا وفصله الله عز وجل وبينه لعباده من حلال وحرام ومباح وشبهات وغير ذلك مما يحتاجون إليه في أمور دينهم ومما أباح لهم في دنياهم. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هذا أمر أراده الله. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله عز وجل النعمة وأكمل دينه. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله سبحانه وتعالى فصل لعباده وبين لهم ما يبتغون فيه من الفضل العظيم وأكرمهم من جوده وإحسانه. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأباح لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أرسل الله عز وجل رسوله لهذه الأمور. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأمر المؤمنين بذلك أيضا أن يتأسوا بهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وهذا الحديث يتضمن وعيدا شديدا، وهو وإن كان في حالات من أسباب استجابة الدعاء لكن هناك مانع عظيم أدى إلى عدم الاستجابة. وما أفكر الإنسان إلى ربه عز وجل في سراه وضراه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وغير ذلك من الأدلة الدالة على ضراعة الإنسان لربه وافتقاره إلى الله عز وجل. ومع ذلك حالات تسبب له منع إجابة ذلك الدعاء الذي هو بأمس الحاجة إلى إجابته. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاء لا يسمع. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، وفي لفظ: ومن دعوة لا يستجاب لها. فمن فضل الله عليك أن يجاب دعاؤك الصالح، وهناك هذا المانع الخطير وهو عدم تحري الحلال والتوغل في الحرام، هذا مانع من موانع إجابة الدعاء. وتأمل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ذكر المفسرون على أن الذين يأكلون أموالهم بينهم بالباطل يقتلون أنفسهم، فالآية يفسر بعضها بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا استثناء منقطع، فالتجارة ليست من أكل أموال الناس بالباطل إذا كانت بما أحل الله، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بما أحل الله فذلك جائز، ولا تقتلوا أنفسكم باكتساب المحرمات واقتراف المآثم والظلم والظلمات فإن ذلك قتل للأنفس وإن ذلك ظلم لها ومهلكة ومهلكة لها. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد بين ذلك أبو أيوب رضي الله عنه أن التهلكة كونهم جنحوا إلى مزارعهم وتركوا الخروج مع أو الخروج إلى قتال الكفار، ففي ذلك اعتبرت مهلكة في بعض معاني الآية وبعض أسباب نزولها. والله عز وجل يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فأبان أن الظلم مهلكة، وقال: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فأبان أن البعد عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وشرعه الذي جاء به أنه مهلكة، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا كله بيان لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالآية شاملة لقتل النفس الحسي، القتل الحسي كونه يقتل نفسه هذا حرام، من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص بعد أن أصابته جراح لم يصبر عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار بعد أن أسخن بالكفار. وأدلت ذلك كثيرة في الرد على أصحاب هذا الفكر المنحرف الذين يسمون ذلك تضحية في سبيل الله زعموا، ولسنا في صدد هذا الموضوع، وإنما الشاهد أن قتل النفس حرام كبيرة من الكبائر، أن يقتل نفسه أو يقتل غيره من المسلمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهكذا إذا قتل نفسه مسلما. فالآية شاملة: ولا تقتلوا أنفسكم بالقتل الحسي، وهكذا بالقتل لها بالمعاصي المؤدية إلى هلكتها وإلى عذابها، فإن هذا قتل لها وإن لم يكن قتلا لها في ذلك الحال وفي ذلك الموضع، فإنه قتل لها في عذاب جهنم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فعلم من ذلك أن أكل الأموال بالباطل من قتل النفس وارتكاب المآثم. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية مبينة للرشوة، ويستدل بها الفقهاء عليها، وأن من أكل الأموال بالباطل الرشوة، كونه يدلي بها إلى الحكام من أجل التوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل، حيث يحكم له ذلك الحاكم بما ليس له بحق: إنكم تختصمون لدي وإنما أنا بشر، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح، قد لا يعلم ذلك وربما أغراه فأحل له مالا حراما فيأكله هو وولده، ويصير من ذلك عدة ظلمات للحاكم وللمحكوم وللمظلوم ولأوليائه المسلوبين من أموالهم وغير ذلك. هذا أمر مهم، فلا يغررك أيها المسلم كثرة المال، وإن كان الملايين من الأموال المحرمة والقناطير المقنطرة. قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والمقصود من هذا أيها الناس هو ما فشى بين المسلمين في هذه الآونة من المعاملات المحرمة في البيوع وفي أسواقهم، ولقد ابتلي المسلمون بلاء عظيما بالتخوض في مال الله في أسواقهم، بما هو تقليد للكفار بما يسمونه بأسواق البورصة النقدية. وهذه الأسواق المسمى بالبورصة النقدية التجارية هي تقليد للكفار تماما، حذو القذة بالقذة، ولا تعلم هذه المعاملة في تاريخ الإسلام من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يومنا هذا، وإنما هي من معاملات الكفار التي حذر منها الشرع، حذر منها الشرع، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين الله ينهى عنها وينهى. هذه المعاملات تقليد الكفار، وقد علمت ما في تقليد الكفار من المغامرات والأضرار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا خطر عظيم في هذه البيوع التضمن للربا، ففيها ربا واضح بين، كونه يبيع شيئا لا يقبضه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب هاء هاء، والفضة بالفضة هاء هاء، والشعير بالشعير هاء هاء، والتمر بالتمر هاء هاء، والملح بالملح هاء هاء، وذكر الحديث إلى آخره. والشاهد منه أنه إذا اختل التقابض فإن ذلك ربا. وباع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نقدا من آخر ثم قال: هات ذهبك ثم انتظر حتى يأتي خادمي فأعطيك نقدك. فقال له عمر بن الخطاب: لا لا والله لا تفعله، لا تفعل ذلك، فإذا جاء نقدك أعطيته واستلمت ذهبه. ونهاه عن هذا. إن هذه البيوع عباد الله الفاشية بين المسلمين تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل ومن التخوض بالحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، صحيح البخاري، عن خولة بنت عامر رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. وهذا هو عينه، أين هذا الاكتساب المحرم؟ هذا كسب محرم، هذا تلف للمال وإهلاك للمال. ومن اكتسب مالا من ذلك وأثرى أكله بغير حقه مهما كثر ماله، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، وذلك لأنها من حرام ليست من حلال وليست من أوجهها الشرعية. فهذا كسب محرم، أدلته واضحة. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكم من إنسان يصبح غنيا ويمشي فقيرا، أو يمشي غنيا ويصبح فقيرا، وكل ذلك بسبب هذه المغامرات. فإما كسب حرام لا تسبب له في اكتسابه، وأكل أموال الناس بالباطل المظلومين. وفي صحيح مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، فاتقوا الظلم أو اتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذه تعامل بالربا، فإن هذه الأموال لا تكون المضاربة فيها إلا إذا كان المال جاريا في البنوك الربوية. والله عز وجل قد آذن في كتابه بالحرب لهذه التعاملات السيئة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، من الحيل المحرمة والتلاعب بدين الله. قارنوا بين البيع وبين البيع الحلال وبين الربا، فأبان الله عز وجل كذبهم في ذلك. قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسبح في بحر من دم يوم القيامة، يسبح في بحر من دم، فإذا قارب من شاطئ على ذلك الموضع ألقم بحجر ثم يرجع إلى مكانه يسبح، كما في حديث سمرة في صحيح البخاري رضي الله رحمه الله. ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. هو من السبع الموبقات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هي رسول الله؟ فذكرها وذكر منها الربا. فكيف تريد أن تفلح بأكل أموال الناس ظلما حتى وإن أثريت في عشية وضحاها؟ وكيف تغامر بمالك الذي جعله الله عز وجل لك قياما ولا تأكل؟ قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهي قيامك، وهي أيضا إعانتك على هذا الخير، نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا من الظلم، وهذا من التلاعب بدين الله، هذا اكتساب في غاية الغرر، غاية الغرر. فإنه مشتمل على بيع ما ليس عنده، وبيع ما لا يضمن كسبه ولا يضمن ربحه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما عن ابن عمر رضي الله عنه، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، والحديثان ثابتان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عنده، وعن شرطين في بيع، وبيعتين في بيع، وبيع ما لا يضمن ربحه. أين هؤلاء من هذا التعامل؟ وأنا أعتقد والله أن من أسباب الفتن المطروحة في الساحة وتسلط الكفار على المسلمين هو من هذه العظائم والمخالفات الشرعية بالتوغل في هذه البيوع وغيرها من المخالفات. لقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهكذا أن قلة البركات بسبب هذه المخالفات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر فساد التجارة وفساد الزراعة وفساد الصحة الجسمية وفساد المعلومات عند كثير من الناس وانقلاب الأحوال وغير ذلك من المفاسد والتغيرات، كلها بسبب المعاصي. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه البيوع فيها غرر شديد، وهذه البيوع يعني بيع ما ليس عنده، يتضمن أمرين: يتضمن أنه يبيع شيئا ليس موجودا عنده، ثم إذا باعه ذهب يلتمسه من السوق ولو كان من دكان بجواره ويقول أنا أعطيك بسعر كذا وكذا للتوصل إلى الربح. هذا حرام، وهذا فاشل في بيوع المسلمين وفي تعاملاتهم. وبيع ما ليس عنده يضمن أيضا، يتضمن الأمر الثاني أو يشمل الأمر الآخر، وهو الشهير الظهير في هذه الآونة، أنه يبيع شيئا غير مقبوض له وغير قادر على تسليمه، كبيع السمك في البحر أو السمن في الزبد في اللبن أو الصوف على الظهر، أو بيع كذلك أيضا العبد الآبق أو الجمل الشارد أو غير ذلك مما لا يستطيع تسليمه، أو السلعة الغائبة التي لا يدري أتصل أم تتلف أو غير ذلك. هذا كله حاصل الآن في هذه البيوع وفي هذه الأسواق التي حاربهم الله عز وجل. وربما تسمع أن دولة كذا وكذا قد كادت أن تفلس أو كادت أن يحصل لها ضربة من هذه التعاملات الربوية، هذه التعاملات المخالفة للأمور الشرعية. فنعم، هذا البيع المذكور متوغل في الغش، فإنه غش واحتيال على أموال الآخرين بأشياء ليست معلومة، ولا يستطيع أن يعرف ما الذي سيشتري وما الذي سيبيع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا صاحب الصبرة، ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذه تعاملات من تعاملات الكافرين، أول ما ظهرت هذه التعاملات فيما يذكر المؤرخون في رومانيا، ثم أيضا إلى فرنسا، ثم أيضا إلى بلجيكا، ثم إلى دول الكفار، وبقيت في تلك الدول تضرب فيهم وتنخر فيهم، ولهم حيل ولهم أناس لهم مهارة في ذلك، يستقطبون بها أموال الناس ويختزلونها من أطراف خفية، إلى غير ذلك من التعاملات الضارة المهلكة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت عنه عند الترمذي وغيره عن كعب بن عياض: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فهذا كله من أسباب الجشع، ومن أسباب التهالك على المال، ومن أسباب عدم الزهد في الدنيا، ومن أسباب عدم الورع، ومن أسباب ضعف التوكل على الله عز وجل، ومن أسباب عدم التحري للطيبات، ومن أسباب عدم الورع عن ظلمات المسلمين، ومن أسباب أيضا اكتساب المال من حل أو حرام. هذا كله من الفتن. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خاضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا الحديث أيضا مأمورون فيه باتقاء الدنيا، ولا سيما هذه التهالكات وهذه التعاملات المضرة المهلكة، فإنها والله بسببها جن بعض الناس، وبسببها أصيب بعضهم بالأمراض الخطيرة من الضغط، أو من كذلك أيضا البله، أو من يعني ما يسبب له من الغضب والضجر والفقر المدقع، أو من غير ذلك أيضا من اكتساب الأموال المحرمة والتحايل على أموال الآخرين، فأنت بين خسارتين لا مفر لك منها. إن اكتسبت أموال الآخرين اكتسبت حراما مهما كثر مالك، وإن لم تكتسب أموال الآخرين وتلف مالك جاءت الحسرة في قلبك. والله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وما هذه الخسارة في الدنيا التي توحي بالخسارة الأخروية إلا من رحم الله، إلا نذير بسبب الغفلة بهذا التعامل السيء. ووصف المؤمنين بقوله: لبيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وذكر الله شامل للذكر التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، وشامل أيضا لأخذ الأدلة في بيان الحرام والحلال التي بينها الله سبحانه وتعالى لعباده وبين لهم ما يتقون. هذا شأن المؤمن: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب الأبصار. المال الحرام لا تفرح به البتة، فإنه ضرره أكثر من نفعه، وإن كان فيه شيء من نفع الجسم في الدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. حجه من ذلك المال حج بمال حرام، صدقته من ذلك المال صدق بحرام، أكله هو وولده كذلك من حرام. وقد ثبت عن جابر بن عبد الله وكعب بن عجرة المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، غاديان الناس غاديان، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. والله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فمهما أكلهم من اللحوم والدسوم وهو من مال حرام يكون قد أهلكهم وغشهم وخانهم وخدعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عن معقل في الصحيح: ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فهذا سبب لحرمانك من رحمة الله سبحانه وتعالى وهي الجنة بسبب أسباب كثيرة، منها أكلك الحرام وخيانتك لمن تلي أمرهم وغشك لهم بسبب مطمع دنيوي زائل لا يسوى الدنيا كلها عند الله عز وجل جناح بعوضة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة والغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فاتق الله عبد الله وتجنب هذه التعاملات السيئة وهذه المكاسب الخبيثة، والزم مرضات الله سبحانه وتعالى. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. هذا البيع ليس فيه خيار البتة، لا خيار المجلس بعد حتى يحصل التفرق، ولا خيار الشرط حتى يكون له مستعتب، ولا إقالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. وليس في هذا البيع أيضا من البيوع الطيبة التي فيها المداينة، وليس فيها إلا بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، وليس فيها إلا أيضا الحسرة والمغامرة بما لا يدري أيربح أم يخسر، وليس فيها كذلك إلا التزويرات والتلاعبات من تلك الشركات وتلك الأسواق التي أسست على غير التقوى من أول يوم. فلهذا كانت أضرارها حاصلة محققة لا محالة. فاتقوا الله عباد الله واتقوا هذه الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، والحمد لله رب العالمين.